بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب الدعاء عند الكرب. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الكرب. قوله رحمه الله عند الكرب أي عند الشدة والألم الذي يصيب العبد بسبب ملمة نزلت أو مصاب أو نحو ذلك. فالكرب ألم يصيب قلب العبد فيشتد الأمر على قلبه، يشتد على قلبه ويثقل عليه، وربما قلق الإنسان واضطرب بسبب ما ألم به. والكرب تارة يصيب القلب بأمور تتعلق بالماضي، سبق أن عرفنا أن الكرب إذا كان يتعلق بأمر مضى فيقال له الحزن، وإذا كان يتعلق بأمر يتخوفه العبد في المستقبل فيقال له الهم، وإذا كان أمرا يتعلق بواقع الإنسان وحاله فيقال له الغم. وكل من الحزن والهم والغم كلها كربات تصيب القلب وألام وأتعاب تصيب القلب، فيتعب الإنسان ويرهق. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد من أصابه كرب إلى دعوات مباركة وأذكار عظيمة، إذا أتى بها العبد ذهب عنه كربه ونفس عنه وسري عنه وفرج عنه بإذن الله تبارك وتعالى. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة بعض ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقال عند الكرب. وإذا تأملنا ما ذكره رحمه الله وما لم يذكره مما ورد في الباب، نجد أن جميع ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مما يقال في الكرب قائم على توحيد الله عز وجل وتجديد التوحيد في القلب. ولهذا تلاحظ أن جميع الدعوات التي وردت أو ورد أنها تقال عند الكرب كلها تجديد للتوحيد، وذلك أن القلب خلق وأوجد لتوحيد الله، وإذا شغل بغير ما خلق له اضطرب واشتد عليه قلقه وكربه. فإذا أعيد لما خلق له بتجديد التوحيد في القلب زال عنه كربه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله عن التوحيد: يقول رحمه الله: مفزع المكروبين، مفزع المكروبين وملجأ لهم. حتى إن الكافر المشرك إذا اشتد به الكرب أخلص لله، كما هو واضح في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الكافر المشرك في الكرب الشديد والشدة العظيمة يخلص لله تبارك وتعالى، لأن الإخلاص والتوحيد مفزع وملاذ. وإذا كان هذا في المشرك فكيف بالمؤمن بالله تبارك وتعالى؟ ولهذا فإن توحيد الله عز وجل وتجديده في القلب وتكرار كلمة التوحيد لا إله إلا الله هو الذي به تكشف الكروبات وتفرج الهموم وتزال الغموم وتستجلب الأفراح. وبضد التوحيد يكون حال الإنسان في ظلمات وشدائد وفي شدائد وكروبات. فالتوحيد أساس للخلاص والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، ونقيضه أساس للهلاك والبوار في الدنيا والآخرة. أورد أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم يقول يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. تأمل هنا، لم يزد عليه الصلاة والسلام عند الكرب إلا كلمة التوحيد، لم يزد عند الكرب إلا على كلمة التوحيد، لم يأتي إلا بها: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وهذه الكلمة كلها توحيد لله، وقد جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية في قوله لا إله إلا الله، وتوحيد الربوبية في قوله رب السماوات والأرض، وتوحيد الأسماء والصفات في قوله العظيم الحليم. فجمعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكان عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمات عند الكرب، وهذا فيه دلالة واضحة على أن أعظم ما تزال به الكروبات وترفع به الشدات توحيد الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد والإخلاص لله جل وعلا هو الفرج بعد الشدة، التوحيد هو الفرج بعد الشدة، وبه إزالة الكروبات وتنفيس الهموم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام عند الكرب لا يزيد على ذلك: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وقوله لا إله إلا الله معناها سبق مرارا، وهو معناها توحيد الله، معنى هذه الكلمة توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له. والتوحيد هو مدلول هذه الكلمة، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات. النفي العام في أولها، والإثبات الخاص في آخرها. في أولها نفي عام لا إله، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، كل من سوى الله أيا كان ومهما كان لا أحقية له في العبادة ولا مثقال ذرة إلا الله. إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فمعنى قولك لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، هذا هو معناها. معناها أي أعبد الله ولا تشرك به شيئا، معناها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو معنى الكلمة، أن تكون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى ولا يجعل معه شريك في شيء منها. قال لا إله إلا الله العظيم، والعظيم اسم من أسماء الله ودال على ثبوت عظمته جل وعلا. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فالعظيم يدل على ثبوت العظمة لله. قد كان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده وركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. العظمة صفة الله التي يدل عليها اسمه جل وعلا العظيم، وهي عظمة في الذات وعظمة في الأسماء وعظمة في الصفات وعظمة في الأفعال وعظمة في الأحكام والشرع. فالله تبارك وتعالى عظيم، واسمه جل وعلا العظيم هو من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد، لأن من أسماء الله ما يكون دالا على معنى مفرد مثل العليم العلم، العزيز العزة، الرحيم الرحمة، السميع السمع، ومن الأسماء ما هو دال على معان عديدة ومن ذلكم العظيم. فالعظيم يدل على عظمة الله في أسمائه في صفاته في أفعاله في أحكامه جل وعلا. قال العظيم الحليم أي المتصف بالحلم، ومن حلمه تبارك وتعالى عدم معاجلته للكفار والعصاة بالعقوبة، لا يزالون يذنبون ويخطئون ويتقحمون الأمور العظام، وهو تبارك وتعالى يحلم ويؤخر العقوبة ويؤجل ولا يعاجل، بل يرتكبون الأمور العظام ويدعوهم للتوبة، وهذا من حلمه. أرأيتم أيها الإخوة ما ادعاه فرعون في طغيانه وتعاليه، حتى إنه قال فيما قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، طغى طغيانا كبيرا. ثم انظر إلى حلم الله سبحانه وتعالى، يبعث له موسى وهارون عليهما صلوات الله وسلامه ويقول لهما جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا من حلمه جل وعلا. ففرعون مع طغيانه يحلم الله عز وجل عليه ويبعث له نبيه موسى وأخاه هارون ويأمرهما بأن يقول له القول اللين لعله يتذكر أو يخشى، فلم يعاجله بالعقوبة، أخره وأمهله. النصارى الذين ادعوا لله تبارك وتعالى الولد فسبوه والعياذ بالله بذلك، ونسبوه إلى ما لا يليق به وكفر بالله سبحانه وتعالى، فيحلم عليهم. ومن حلمه عليهم قوله تبارك وتعالى لما ذكر فريتهم هذه، قوله جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فتح لهم باب التوبة، وهذا من حلمه. اقرأ في حلمه تبارك وتعالى في سورة البروج في قصة أصحاب الأخدود الذين وهم قوم من الكفار خدوا أخدودا في الأرض، حفروا حفرة عميقة وأججوا فيها نارا، وأتوا بأقوام من المؤمنين عندهم وفتنوهم عند النار. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوهم عند النار، فيدعونهم إلى الكفر وإن لم يستجيبوا رموهم في النار فتنوهم بالنار عن دينهم. ماذا قال الله؟ وانظر حلمه جل وعلا، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال ثم لم يتوبوا، دعاهم للتوبة مع عظيم جرمهم وكبير ذنبهم ومحاربتهم لله ومعاداتهم لأوليائه وعباده وفتنهم بالنار، ومع ذلك دعاهم للتوبة. قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الجود، انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه وحاربوا دينه ويدعوهم إلى التوبة. فهذا كله من حلم الله تبارك وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه يمهل ويحلم ولا يعجل ويدعو للتوبة مهما كانت الذنوب. انظر حلم الله في قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهو تبارك وتعالى حليم بعباده. انظر حلم الله جل وعلا في قوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، قادر سبحانه وتعالى أن يطبق السماء على الأرض بجرم المجرمين وذنوب المذنبين وطغيان الطاغين وعدوان المعتدين، لكنه يحلم سبحانه وتعالى يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، قادر على جل وعلا أن يحصبهم من السماء بما يهلكهم، قادر على أن يأخذهم من أسفل منهم، لكنه يحلم جل وعلا. يبارزونه بالعداء ويبارزون دينه وأولياءه ويحلم عليهم، فهذا كله من حلمه تبارك وتعالى. قال لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم. وهذا فيه التوسل إلى الله جل وعلا بهذين الاسمين العظيمين، العظيم الحليم. ثم قال لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، أعاد كلمة التوحيد، أعاد كلمة التوحيد، وفي إعادتها وتكرارها تجديد للإيمان، تجديد للإيمان وترسيخ للاعتقاد وتوسيع لمساحة التوحيد في القلب وشغل للقلب به، بدل أن يشتغل بأمور تظلم القلب وتجعل القلب متكدرا مغموما، يشغل نفسه بكلمات التوحيد التي خلق لأجلها ووجد لتحقيقها، فيفرج الله سبحانه وتعالى عنه بذلك. قال لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، وهذا فيه التوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته سبحانه للسماوات والأرض. قال ورب العرش العظيم، ورب العرش العظيم، خص العرش بالذكر لأنه أكبر المخلوقات وأوسعها، ولهذا نعته هنا بالعظمة، قال رب العرش العظيم صفة للعرش. فالعرش عظيم وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأثقلها وزنا، قد مر معنا في الحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، فذكر عليه الصلاة والسلام في الأوزان أثقلها وهو عرش الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمات العظيمة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقولها في الكرب كلها كلمات توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى، توحيد لله في ربوبيته، وتوحيد لله في أسمائه وصفاته، وتوحيد لله تبارك وتعالى في ألوهيته. وبذلك يعلم أن خير وأعظم وأولى ما تفرج به الكروبات وتزال به الغموم شغل القلب واللسان بتوحيد الله تبارك وتعالى. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الجليل عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. فقال: نعم يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن، وأنا أحب أن أستن بسنته. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي بكر رضي الله عنه، أن ابنه قال له: يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غدات: اللهم عافني في بدني، إلى آخره. وهذا فيه من الفوائد أثر القدوة الصالحة في تربية الأبناء وتنشئتهم على الخير، عندما يكون الأب ذاكرا لله، محافظا على الأذكار، معتنيا بها، وابنه يعرف ذلك، فإن في هذا أثرا عظيما على الأبناء في التربي على ذكر الله تبارك وتعالى والعناية بالأذكار المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال له ابنه: يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني. الغداة أول النهار، الغداة ويقال لها الغدوة، ويقال لها الغداة أول النهار، ما بين طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، هذا يقال له الغداة، وهو وقت مبارك دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالبركة. قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها، فدعا للأمة في هذا الوقت بالبركة. ولهذا كان لهذا الوقت شأن عند السلف، قد مر معنا نماذج تدل على عناية السلف بهذا الوقت وشغله بذكر الله تبارك وتعالى. وهذا أبو بكر صحابي جليل كان يحفظ هذا الوقت بالذكر لله تبارك وتعالى، ولهذا يقول ابنه: إني أسمعك تدعو كل غدات. وانتبه هنا إلى قول الابن كل غدات، مما يدل دلالة واضحة على المواظبة على حفظ هذا الوقت المبارك بالذكر لله سبحانه وتعالى. قال: تدعو كل غدات: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا. عافني، المعافاة عرفنا معناها، وهي الوقاية من الآفات والأضرار والأسقام والسرور. قال: عافني في بدني، أي اكتب لي معافاة في البدن، بأن يبقى بدني معافى سالما من الآفات والأضرار. وعافني في سمعي، أي متعني بسمعي ببقائه معافى سليما من الآفات. وأيضا عافني في بصري، بأن يبقى سمعي ويبقى بصري معافا سليما. وأيضا يشمل قوله عافني معافاة الإنسان في سمعه وبصره من الناحية الدينية، بأن لا يستعمل سمعه ولا بصره فيما حرم الله جل وعلا. قوله عافني في سمعي، عافني في بصري، يتناول العافية الدنيوية ببقاء الإنسان ممتعا بسمعه وبصره، ويتناول أيضا المعافاة الدينية، بحيث لا يستعمل سمعه ولا بصره فيما يسخط الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا أثر عن ابن عباس قال فيه للرجل الذي نظر عندما كانوا في عيادة المريض، عندما نظر إلى مرأة في ناحية البيت قال لا، لأن تفقع عينك خير لك من أن تنظر إليها، لأن استعمال العين أو البصر فيما حرم الله يتنافى مع العافية. فالعافية في السمع والبصر ببقائهما ممتعا بهما العبد، وأيضا باستعمالهما فيما لا يسخط الله جل وعلا. قال لا إله إلا أنت، ختم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، أراك مواظبا عليها في الصباح والمساء. وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. قال نعم. قوله اللهم إني أعوذ بك من الكفر فيه الاستعاذة بالله جل وعلا من الكفر ومن أسبابه ودرائعه ووسائله، وهذا فيه الخوف من الكفر، فيه الخوف من الكفر. وفي دعاء إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال ذلك مع أنه هو عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام بيده وحطمها بيده، لكنه يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعض السلف وهو إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، إذا كان إبراهيم الخليل إمام الحنفاء يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ولهذا يستحب للمسلم أن يتعوذ بالله من الكفر، بل يستحب له أن يواظب على التعوذ بالله من الكفر كل صباح ثلاث مرات وكل مساء ثلاث مرات، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. قال والفقر، أي وأعوذ بك من الفقر. والفقر عندما يشتد بالإنسان وتشتد به قلة ذات اليد، قد يفتن وقد يبتلى بأمور تضر بدينه، وأيضا يبتلى بالحاجة ومد اليد للناس والذل ونحو ذلك. ولهذا مما يتعوذ بالله تبارك وتعالى منه الفقر. قال وأعوذ بك من الفقر. ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أيضا تعوذه بالله جل وعلا من عذاب القبر، وعذاب القبر حق. فإذا هذه سنة مضى عليها نبينا عليه الصلاة والسلام في الصباح ثلاث مرات وفي المساء ثلاث مرات، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها ثلاث مرات إذا أصبح ويقولها ثلاث مرات إذا أمسى. قال الأب نعم يا بني، أي أنا أفعل ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن وأنا أحب أن أستن بسنته. وانظر هذه الكلمة الجميلة التي تبين لك الحال المباركة والنهج السديد الذي كان عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. يقول رضي الله عنه نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن وأنا أحب أن أستن بسنته، وأنا أحب أن أستن بسنته، أي أحب أن أتمسك بهديه وأسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على لزوم هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته صلوات الله وسلامه عليه. قال والقائل أبو بكر رضي الله عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. دعوات المكروب أي الدعوات التي يستحب ويندب للمكروب أن يدعو بها، والمكروب هو الذي أصابته شدة ونزلت به ملمة يدعو بهذه الدعوة العظيمة: اللهم رحمتك أرجو. أصل الكلمة أرجو رحمتك يا الله، فأخر الفعل، قال رحمتك أرجو، أخر الفعل، وهذا يفيد الاختصاص، أي أرجو رحمتك ولا أرجو سواك، لا أرجو إلا إياك، ولا أطلب تفريج كربتي وتنفيس ملمتي إلا من جهتك يا الله. قال رحمتك أرجو، هذا فيه الاختصاص والإخلاص في الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وهذا فيه التبري من حول النفس وقوتها، في التبري من حول النفس وقوتها وتمام الالتجاء والفرار إلى الله سبحانه وتعالى. قال فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وذكره لطرفة العين هنا لأنها أقل ما يمثل به في هذا المقام، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أي لا تكلني إلى نفسي ولو في شيء يسير جدا. فذكر طرفة العين تنبيها بماذا؟ تنبيها بأقل الأمور. والبعض عندما يأتي بهذا الدعاء يضيف إليه لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، وهذا فيه استدراك على هذا الدعاء، ولا يناسب أن يؤتى به، بل تقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لطرفة العين هنا لأنها أقل ما يكون. مثل هذا الاستدراك ما يقع من بعضهم عندما يقول في ذكر الأمور الواهية، فبعضهم يقول أوهى من بيت العنكبوت، والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذا فيه استدراك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هنا إلى أن تقول اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا حاجة إلى أن تضيف ولا أقل من ذلك أو كلمة نحوها. قال طرفة عين وأصلح لي شأني كله، وانظر هنا إلى كمال الدعوات النبوية. فهذه دعوة يقولها المكروب ولا يقتصر في السؤال على إزالة الكرب، بل جاء بهذا الأمر الجامع، قال وأصلح لي شأني كله، ليشمل تنفيس الكرب الذي أصابه وإصلاح أموره ماذا؟ الأخرى. وهذا من جوامع الدعاء وكوامله. قال وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وهنا ذكر كلمة التوحيد، وهي كما تقدم أعظم ما تفرج به الكربات وتزال به الهموم والغموم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة قال حدثني راشد أبو محمد عن عبد الله بن الحارث قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم اصرف شره.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، قد مر معنا مثله من حديث أبي بكرة في الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في الكرب. قال كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال اللهم اصرف شره، قوله اللهم اصرف شره، أي شر هذا الكرب والأمر الذي أصابني ودهاني وأقلقني، اللهم اصرف شره أي عني. وهذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله هذه الترجمة في إسناده عبد الملك بن الخطاب مقبول، وأيضا راشد أبو محمد صدوق ربما أخطأ، والزيادة هذه التي في آخر الحديث جاءت في هذا الإسناد، وهي زيادة منكرة لم تأتي إلا في هذا الإسناد، وفيه من ذكرت عبد الملك مقبول وراشد صدوق ربما أخطأ. والحديث محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الإسناد بغير هذه الزيادة، فالحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام من غير طريق وعن غير واحد من الصحابة بدون هذه الزيادة التي في آخره اللهم اصرف شره. ولهذا عند الكرب يؤتى بالتهليلات دون هذه الزيادة لأنها غير ثابتة، تأتي بهذا الذكر لا إله إلا الله العظيم إلى آخره دون الزيادة التي في آخره وهي قوله اللهم اصرف شره لأنها لم تثبت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الاستخارة. قال حدثنا مطرف بن عبد الله أبو المصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن: إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني. ويسمي حاجته.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الدعاء عند الاستخارة. الاستخارة هي طلب الخيرة في الأمر الذي يقدم عليه العبد ولا تستبين له عاقبته أو مآله، فيكون لا يدري هل هو فيه خير له أو فيه مضرة عليه، مثل شخص يريد أن يتزوج، أو شخص يريد أن يسافر، أو شخص يريد أن يشتري سلعة ما أو أرضا أو يستأجر بيتا أو نحو ذلك من الأمور، ولا يدري هل هي طيبة لا أو ليست كذلك. ففي هذا المقام يشرع له الاستخارة، والاستخارة هي تفويض لله تبارك وتعالى والتجاء إليه بأن يختار له الخير، يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويلتجي إليه بأن يختار له الخير، ويعلن العبد في استخارته عجزه وعدم علمه وضعفه وضعف قدرته والتجائه الكامل إلى الله عز وجل بأن يختار له الخيرة المباركة في الأمر الذي هو قادم عليه. والاستخارة تشرع في الأمر الذي يقدم عليه الإنسان ولا يستبين أمره، أما الأشياء الواضحة لا استخارة فيها، مثل فرائض الإسلام، شخص يريد أن يتصدق أو يصلي الصلاة المكتوبة أو النافلة أو غير ذلك من الطاعات المأمور بها يأتي بها دون استخارة. أيضا الأمور المحرمة يجتنبها ويبتعد عنها دون استخارة، كل أمر حرمه الله يتركه الإنسان ويبتعد عنه ولا يشرع في مثل هذا استخارة. الاستخارة في الأمور التي يقدم عليها العبد وعنده فيها شيء من التردد أو التخوف أو عدم الاطمئنان أو لا يدري ما الأصلح فيها له، فيستخير الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عوض الأمة أمة الإسلام بالاستخارة عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام. كان أهل الجاهلية طريقتهم في الاستخارة في الأمور زجر الطير، مثل إذا أراد أن يتاجر أو يسافر في تجارة يأتي إلى مكان فيه طير ثم يأخذ حصاة ويرميها على الطير، فإذا ذهبت إلى جهة اليمين سافر وتاجر، وإذا ذهبت إلى جهة اليسار قال هذا يوم مشؤوم ولم يسافر. أو الاستقسام بالأزلام، قداح وأشياء يعملونها ثم على ضوئها يعمل الأمر أو لا يعمله. فالله سبحانه وتعالى عوض أمة الإسلام بهذه الاستخارة التي هي التجاء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب للخيرة منه عز وجل. أورد الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن. وهنا انتبه رعاك الله إلى قول جابر رضي الله عنه كالسورة من القرآن، أي كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا فيه أهمية العناية بهذه الاستخارة بألفاظها الثابتة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تستخير الله جل وعلا تحرص على أن تكون حافظا لهذه الألفاظ كما جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن لم تكن حافظا لها وبدا لك حاجة تريد أن تستخير الله سبحانه وتعالى فلا مانع أن تقرأها من كتاب، إذا لم تكن حافظا لا مانع أن تقرأ هذا الدعاء من كتاب. وإذا لم تكن حافظا وليس عندك كتاب وأردت أن تستخير الله سبحانه وتعالى فلا مانع أن تأتي ببعض ألفاظها إذا لم تكن حافظا لها تامة، فتصلي ركعتين وتتوجه إلى الله: اللهم اختر لي الخير، اللهم اختر لي الخير، أو تأتي بما تيسر مما تحفظه من هذا الدعاء المبارك، فتجتهد أن تأتي بها تامة من حفظك. فإن لم تستطع فمن كتاب، فإن لم تستطع فلو جاء منك بعض المعاني الموجودة فيها تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وتسأله أن يختار لك الخيرة المباركة بعد أن تصلي ركعتين من غير المكتوبة. قال: كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول. جاء في بعض الروايات من غير المكتوبة، أي تصلي نافلة ركعتين لله تبارك وتعالى ثم تقول. قوله ثم يقول ظاهره يفيد أن هذا الدعاء يؤتى به بعد الصلاة، لأن قال تصلي فليركع ركعتين ثم يقول، وثم تفيد الترتيب والتراخي، أي بعد أن تفرغ من الركعتين تأتي بهذا الدعاء. والأولى أن ترفع يديك، الأولى أن ترفع يديك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه، إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، فترفع يديك وتدعو. ولو جئت بهذا الدعاء قبل السلام فأيضا لا بأس بذلك. من أهل العلم من قال إن هذا الدعاء دعاء الاستخارة يؤتى به في الصلاة قبل السلام، ومنهم من قال إنه يؤتى به بعد السلام وهو الأقرب والأظهر. ثم قال ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. أستخيرك أي أطلب منك الخيرة يا الله بعلمك، أي الشامل المحيط الذي أحاط بكل شيء بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. فأنا أستخيرك يا الله بعلمك، أي بعلمك المحيط بكل شيء. وأستقدرك بقدرتك، أستقدرك أي أطلب منك يا الله أن تقدرني على الشيء الذي فيه خير لي بقدرتك الشاملة، إن الله على كل شيء قدير. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، أي أطلب منك يا الله أن تمن علي من واسع فضلك وجزيل منك ووافر عطائك. قال فإنك، وهذه توسلات إلى الله، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وهذا فيه الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالعظمة في الأسماء والصفات وسعة العلم والقدرة، شمول القدرة، وفيه الاعتراف اعتراف العبد بعجزه وضعفه، ضعفه في علمه، فعلمه ضعيف وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وضعفه في قدرته، لا حول له ولا قوة إلا بالله، فهو عاجز وضعيف في علمه وفي قدرته، وهذا فيه براءة العبد من حول نفسه وقوته والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتفويض إليه. قال فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وتأمل قوله هنا وأنت علام الغيوب، أي الأمور الغائبة عنا، المجهول عنا عواقبها، فأنا أفوض لك الأمر لأنك تعلم الغيوب، وأما أنا فعلمي قاصر، علمي ضعيف، لا أعلم، أنت تعلم وأنا لا أعلم. فالعبد يعلن عجزه وأيضا يثبت الكمال والعظمة لله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. قوله اللهم إن كنت تعلم، هذا يرجع إلى عدم علم العبد بالعواقب، يرجع إلى عدم علم العبد بالعواقب في قول العبد اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، هذا يرجع إلى عدم علم العبد بالعواقب. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه ماذا؟ محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عددا. إذن قول المستخير هنا اللهم إن كنت تعلم، هذا يرجع إلى عدم علم العبد بالعواقب، أما علم الله سبحانه وتعالى فإنه علم كامل، علم شامل، علم محيط بكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. وتأمل هذا النصح في الدعاء، بحيث يكون العبد يطلب الخيرة في الأمر في الدين والمعاش والعاقبة، في الدين والمعاش والعاقبة. بعض الناس عندما يريد حاجة من الحاجات يطلبها لدنياه فقط، لا يلتفت للدين ولا يلتفت لماذا؟ للآخرة. فهنا جمع الأمور الثلاثة، طلب من الله عز وجل أن إن كان في هذا الأمر خير له في الدين والمعاش والعاقبة. نظير هذا تماما الدعاء الذي مر معنا قريبا، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، اللهم أصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فذكر الأمور الثلاثة، قال هنا ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ذكر الأمور الثلاثة التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله إصلاحها له في الحديث المتقدم. قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. وهذا فيه لفت انتباها للمستخير أن الأمر الذي تقدم عليه لا تقدم عليه فقط من الناحية الدنيوية، بل انظر إليه من ناحية دينية ومن ناحية أيضا دنيوية، فهذا أصلح لك وأكمل. قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري، شك الراوي وآجله، أو قال في عاجل أمري وآجله، أي بدل قوله ومعاشي وعاقبة أمري قال أو عاجل أمري وآجله. قوله عاجل أمري أي معاشي، وقول آجل أمري أي عاقبة أمري، سواء قلت أهذا أو ذاك هما بمعنى واحد. قال فاقدره لي، فاقدره لي أي اكتبه لي ويسره لي وقدره لي، إن كان بهذه الصفة، إن كان فيه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي. قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، قد جاء في بعض روايات الحديث ويسمي الأمر، ويسمي الأمر إن كان سفرا يقول اللهم إن كان في سفري للبلد الفلاني، إن كان زواجا يقول اللهم إن كان في زواجي من فلانة بنت فلان، يسمي الأمر الذي هو قادم عليه. قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، ويسمي حاجته. قوله فاصرفه عني أي ابعده عني، فلا تتعلق نفسي به ولا أحرص على طلبه والبحث عنه، واصرفني عنه، اصرفه عني واصرفني عنه بحيث لا أتعلق به ولا أطلبه ولا تنشغل نفسي بطلبه. قال اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، أي يسر لي الخير واكتبه لي حيث كان، فأنا أجهل العواقب ولا أدري، وأنت يا الله علمك محيط بكل شيء، فاكتب لي الخير حيث كان. قال ثم رضني به، أي اكتب لي رضا بما قسمت لي. وهذا من عظيم الدعاء، فالعبد قد يكتب له أمر فيه خير له ثم لا ترضى نفسه بذلك، مع أن أمر فيه خير له لكن نفسه لا ترضى بذلك، فدعا الله عز وجل بهذه الدعوة العظيمة حتى إذا يسر الله له الخير أن ترضى نفسه به. وإلا كم من إنسان يسر له أبواب من الخير ولم ترضى نفسه بذلك ولم تقنع نفسه بذلك. فهذه دعوة عظيمة. قال ثم رضني به، أي اكتب لي رضا بهذا الخير الذي اخترته لي ورضيته لي ويسرته لي. وقوله ويسمي حاجته، موضع هذا فيما تقدم عندما يقول إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، هنا يسمي حاجته، هنا يسمي حاجته. الشاهد أن هذه دعوة عظيمة مباركة كان يدعو بها، أو كان يوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يستخير أن يدعو بهذه الدعوات العظيمة، وكان يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم. نعم.
هنا قوله وعاقب في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجل، يجمع الداعي بين هذه؟
لا، هذا شك من الراوي، شك من الراوي، فيأتي إما بهذا أو بهذا، فيقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وعاقبة أمري، أو يقول وعاجل أمري وآجله، لأن قوله وعاجل أمري وآجله هو بمعنى قوله معاشي وعاقبة أمري، المعاش هو العاجل وعاقبة الأمر هي الآجل. نعم.
ماذا يترتب على ذلك؟ كيف الإنسان يختار بعد أن صلى ودعا؟
إذا أتى العبد بهذه الدعوة، إذا صلى الركعتين وأتى بهذه الدعوة، يقدم على الأمر الذي استخار الله فيه زواجا أو سفرا، يقدم على الأمر، يصلي الاستخارة ويقدم على الأمر. وإذا رأى نفسه منقبضة أو غير منشرحة ولا مرتاحة، أو جاءه صارف صرفه لأنه فوض الأمر إلى الله، قال اصرفه عني واصرفني عنه، اصرفني عنه بأن تنقبض النفس ولا ترتاح ولا تطمئن، واصرفه عني بأن يكون هناك مانع آخر ليس مني. فالعبد يستخير الله سبحانه وتعالى ويمضي في في الأمر الذي هو قادم عليه، فإذا وجد نفسه انقبضت أو لم تنشرح أو وجد صارف ومانع فهذا هو الخيار في الأمر، إما أن يتحقق الأمر ويطمئن إليه العبد وينشرح له الصدر ويقدم ويمضي، أو أن تنقبض نفسه أو توجد بعض الصوارف ييسرها الله تبارك وتعالى فيكون بذلك عدم حصول لهذا الأمر الذي هو قادم عليه. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر ولم يزل بي أمر مهم ولم ينزل بي أمر مهم غائض إلا توخيت تلك الساعة، فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر، أورده في هذه الترجمة باب الاستخارة، منبها به رحمه الله تعالى إلى تحري أوقات الإجابة، تحري أوقات الإجابة، وأن هناك أوقات تتحرى فيها الإجابة مثل الثلث الأخير من الليل، ومثل الساعة التي في الجمعة، ومثل الساعة المشار إليها في هذا الحديث. ولعل الكلام على هذا الحديث وما يتعلق به يحتاج شيئا من الوقت، فيكون في درس الغد بإذن الله تبارك وتعالى. والإمام البخاري إنما أورد من أجل هذا المعنى، وهو تحري أوقات الإجابة، وهذا ما يدل عليه الحديث فيما لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام عنه يأتي في درس الغد بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاء سؤال في تكرار الاستخارة، هل يكرر الإنسان؟
المشروع للعبد أن يستخير الله سبحانه وتعالى ويقدم على الأمر، فإذا اطمأنت نفسه وتيسرت الأسباب مضى فيه، وإذا انقبضت النفس أو وجدت بعض الموانع انصرف عنه، وإذا استجد أمر في موضوعه استجد أمر آخر في موضوعه واستخار لأجله لا بأس بذلك. إذا أعاد الاستخارة مرة ثانية لأمر استجد في الموضوع الذي هو يستخير فيه فلا بأس بذلك. نعم.
هل هناك سور معينة في صلاة الاستخارة تقرأ؟
الطرق التي ورد فيها هذا الحديث ليس في شيء منها ذكر لسور معينة تقرأ عند صلاة الاستخارة، ولهذا ليس هناك سورة معينة أو سور معينة تقرأها في الركعتين، بل تقرأ ما تيسر من القرآن، ولم يأتي شيء يدل على تخصيص سور معينة تقرأ في صلاة الاستخارة.
يقول ما معنى الحدث في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا إلى آخره؟
يوضحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمراد بالحدث أي الحدث في الدين، أن يخترع الإنسان أو ينشئ عبادة أو عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يخترع أمرا أو عملا يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة أو حديث لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم فيه سنة، فهذا هو الحدث. الحدث هو اختراع في الدين وأمور تخترع في الدين يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: من أحدث حدثا، أي أنشأ بدعة واخترع أمرا في دين الله سبحانه وتعالى. وقوله أو آوى محدثا، ويروى أيضا بلفظ أو آوى محدثا، آوى محدثا أي نصر بدعة، وآوى محدثا أي آوى صاحب حدث أيده ونصره وأعانه. قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم.
يقول: هل يجوز للصائم أن يستخدم سواكا مختلطا بطعم الليمون أو بذوق آخر؟
السواك للصائم لا بأس به، سواء في العصر أو في أول النهار، لعموم الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالصائم له أن يستاك في أول النهار وفي آخر النهار ولا حرج في ذلك، وليس هناك دليل واضح يمنع الصائم من السواك. لكن إذا كان السواك فيها طعم، مثل أدخل فيه طعم فواكه أو حلوى أو شيء من هذه الأمور، ليس له أن يستاك بها، لأن هذا الطعم يكون في لسانه ويتحلل إلى جوفه، فليس له أن يستاك بمثل ذلك. أما السواك المعروف فله أن يستاك به سواء في أول النهار أو في آخر النهار ولا حرج. نعم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا خلوف فم الصائم، المراد بالخلوف الريحة التي تنبعث من جوف الصائم، والريحة منبعثة حتى مع السواك، لو استاك الصائم فالريحة تنبعث من جوفه. فاستدلال البعض بالمنع بهذا الحديث لا وجه له، فالصائم له أن يستاك في أول النهار وفي آخر النهار ولا حرج عليه. نعم.
يقول: نرجو نصيحة في مسألة إهدار بقايا الطعام، خصوصا ما يحصل في ساحات الحرم.
الذي ينبغي على المحسنين وأهل الفضل ومن يعملون على تفطير الصيام أن يحترموا نعمة الله سبحانه وتعالى وأن يحافظوا عليها، وأن لا يكون إهدار لها وإضاعة للأموال. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالذي ينبغي على أصحاب السفر والذين يتفضلون بتفطير الصائمين، كل واحد في سفرته يعتني بالطعام الذي عنده، تمرا أو خبزا أو لبنا أو غير ذلك، ويجمعه جمعا رفيقا، ثم إذا كان صالحا يعطى للفقراء في أماكنهم، وإذا لم يكن صالحا للناس يعطى للبهائم والدواب، يجمع الخبز والفضلات وتعطى للبهائم والدواب، ولا يكون هناك إضاعة لهذه الأموال. هذا أمر ينبغي أن يتنبه له. نعم.
مر معنا في حديث أبي بكر: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر.
نعم.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر.
نعم.
يقول: لماذا خص في هذا الدعاء الاستعاذة من عذاب القبر ولم يذكر مثلا عذاب جهنم؟
عذاب جهنم جاء معنا في أدعية متقدمة ذكر فيها عذاب القبر وذكر فيها عذاب جهنم، وهنا ذكر عذاب القبر وحده، لأن من نجا من عذاب القبر نجا مما وراءه، لأن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا من عذاب القبر نجا من العذاب الذي وراءه. فالقبر أول منازل الآخرة، والعبد يكون منعما في قبره ومعذبا في قبره، فاكتفى به. وفي بعض الأدعية يضم إليه عليه الصلاة والسلام عذاب جهنم، وفي بعضها يضم إلى عذاب القبر فتنة القبر، وفي بعض الأدعية يضم إلى عذاب النار فتنة النار. فتتنوع الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل الواجب على الإنسان الرضا بالقدر أو بالمقدور؟
الواجب الرضا بالقدر، الواجب الرضا بالقدر. أما الرضا بالمقدور فليس واجبا، بل ينظر في المقدور ما هو، ينظر في المقدور ما هو، قد يكون المقدور ذنبا فليس العبد أن يرضى به، بل يبغضه ويكرهه ويجاهد نفسه على التخلص منه والبعد عنه. فالرضا بالقضاء، وأما الرضا بالمقدور فهذا بحسب المقدور، إن كان المقدور خيرا أو رحمة أو نعمة أو فضلا يرضى به، وإن كان معصية أو ذنبا فإنه يبغضه ويسأل الله عز وجل أن ينجيه منه ويسلمه منه.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب الدعاء عند الكرب. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الكرب. قوله رحمه الله عند الكرب، أي عند الشدة والألم الذي يصيب العبد بسبب ملمة نزلت أو مصاب أو نحو ذلك. فالكرب ألم يصيب قلب العبد فيشتد الأمر على قلبه، يشتد على قلبه ويثقل عليه، وربما قلق الإنسان واضطرب بسبب ما ألم به. والكرب تارة يصيب القلب بأمور تتعلق بالماضي، سبق أن عرفنا أن الكرب إذا كان يتعلق بأمر مضى فيقال له الحزن، وإذا كان يتعلق بأمر يتخوفه العبد في المستقبل فيقال له الهم، وإذا كان أمرا يتعلق بواقع الإنسان وحاله فيقال له الغم. وكل من الحزن والهم والغم كلها كربات تصيب القلب، وألام وأتعاب تصيب القلب، فيتعب الإنسان ويرهق. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد من أصابه كرب إلى دعوات مباركة وأذكار عظيمة، إذا أتى بها العبد ذهب عنه كربه ونفس عنه وسري عنه وفرج عنه بإذن الله تبارك وتعالى. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة بعض ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقال عند الكرب. وإذا تأملنا ما ذكره رحمه الله وما لم يذكره مما ورد في الباب نجد أن جميع ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مما يقال في الكرب قائم على توحيد الله عز وجل وتجديد التوحيد في القلب. ولهذا تلاحظ أن جميع الدعوات التي وردت أو ورد أنها تقال عند الكرب كلها تجديد للتوحيد، وذلك أن القلب خلق وأوجد لتوحيد الله، وإذا شغل بغير ما خلق له اضطرب واشتد عليه قلقه وكربه، فإذا أعيد لما خلق له بتجديد التوحيد في القلب زال عنه كربه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله عن التوحيد، يقول رحمه الله: مفزع المكروبين، مفزع المكروبين وملجأ لهم، حتى إن الكافر المشرك إذا اشتد به الكرب أخلص لله، كما هو واضح في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الكافر المشرك في الكرب الشديد والشدة العظيمة يخلص لله تبارك وتعالى، لأن الإخلاص والتوحيد مفزع وملاذ. وإذا كان هذا في المشرك فكيف بالمؤمن بالله تبارك وتعالى؟ ولهذا فإن توحيد الله عز وجل وتجديده في القلب وتكرار كلمة التوحيد لا إله إلا الله هو الذي به تكشف الكروبات وتفرج الهموم وتزال الغموم وتستجلب الأفراح. وبضد التوحيد يكون حال الإنسان في ظلمات وشدائد وفي شدائد وكروبات. فالتوحيد أساس للخلاص والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، ونقيضه أساس للهلاك والبوار في الدنيا والآخرة. أورد أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم يقول يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. تأمل هنا، لم يزد عليه الصلاة والسلام عند الكرب إلا كلمة التوحيد، لم يزد عند الكرب إلا على كلمة التوحيد، لم يأتي إلا بها: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وهذه الكلمة كلها توحيد لله، وقد جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية في قوله لا إله إلا الله، وتوحيد الربوبية في قوله رب السماوات والأرض، وتوحيد الأسماء والصفات في قوله العظيم الحليم. فجمعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكان عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمات عند الكرب، وهذا فيه دلالة واضحة على أن أعظم ما تزال به الكروبات وترفع به الشدات توحيد الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد والإخلاص لله جل وعلا هو الفرج بعد الشدة، التوحيد هو الفرج بعد الشدة، وبه إزالة الكروبات وتنفيس الهموم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام عند الكرب لا يزيد على ذلك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وقوله لا إله إلا الله معناها سبق مرارا، وهو معناها توحيد الله، معنى هذه الكلمة توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له. والتوحيد هو مدلول هذه الكلمة، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات. النفي العام في أولها، والإثبات الخاص في آخرها. في أولها نفي عام لا إله، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، كل من سوى الله أيا كان ومهما كان لا أحقية له في العبادة ولا مثقال ذرة إلا الله، إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فمعنى قولك لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، هذا هو معناها. معناها أي أعبد الله ولا تشرك به شيئا، معناها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو معنى الكلمة، أن تكون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى ولا يجعل معه شريك في شيء منها. قال لا إله إلا الله العظيم، والعظيم اسم من أسماء الله، ودال على ثبوت عظمته جل وعلا. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فالعظيم يدل على ثبوت العظمة لله. قد كان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده وركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. العظمة صفة الله التي يدل عليها اسمه جل وعلا العظيم، وهي عظمة في الذات، وعظمة في الأسماء، وعظمة في الصفات، وعظمة في الأفعال، وعظمة في الأحكام والشرع. فالله تبارك وتعالى عظيم، واسمه جل وعلا العظيم هو من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد، لأن من أسماء الله ما يكون دالا على معنى مفرد مثل العليم العلم، العزيز العزة، الرحيم الرحمة، السميع السمع. ومن الأسماء ما هو دال على معان عديدة، ومن ذلكم العظيم. فالعظيم يدل على عظمة الله في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في أحكامه جل وعلا. قال العظيم الحليم، أي المتصف بالحلم، ومن حلمه تبارك وتعالى عدم معاجلته للكفار والعصاة بالعقوبة، لا يزالون يذنبون ويخطئون ويتقحمون الأمور العظام، وهو تبارك وتعالى يحلم ويؤخر العقوبة ويؤجل ولا يعاجل، بل يرتكبون الأمور العظام ويدعوهم للتوبة، وهذا من حلمه. أرأيتم أيها الإخوة ما ادعاه فرعون في طغيانه وتعاليه، حتى إنه قال فيما قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. طغى طغيانا كبيرا. ثم انظر إلى حلم الله سبحانه وتعالى، يبعث له موسى وهارون عليهما صلوات الله وسلامه ويقول لهما جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا من حلمه جل وعلا. ففرعون مع طغيانه يحلم الله عز وجل عليه ويبعث له نبيه موسى وأخاه هارون ويأمرهما بأن يقول له القول اللين لعله يتذكر أو يخشى، فلم يعاجله بالعقوبة، أخره وأمهله. النصارى الذين ادعوا لله تبارك وتعالى الولد فسبوه والعياذ بالله بذلك، ونسبوه إلى ما لا يليق به وكفر بالله سبحانه وتعالى، فيحلم عليهم. ومن حلمه عليهم قوله تبارك وتعالى لما ذكر فريتهم هذه قوله جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فتح لهم باب التوبة، وهذا من حلمه. اقرأ في حلمه تبارك وتعالى في سورة البروج في قصة أصحاب الأخدود الذين وهم قوم من الكفار خدوا أخدودا في الأرض، حفروا حفرة عميقة وأججوا فيها نارا، وأتوا بأقوام من المؤمنين عندهم وفتنوهم عند النار. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوهم عند النار فيدعونهم إلى الكفر وإن لم يستجيبوا رموهم في النار، فتنوهم بالنار عن دينهم. ماذا قال الله؟ وانظر حلمه جل وعلا، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال ثم لم يتوبوا، دعاهم للتوبة مع عظيم جرمهم وكبير ذنبهم ومحاربتهم لله ومعاداتهم لأوليائه وعباده وفتنهم بالنار، ومع ذلك دعاهم للتوبة. قال الحسن البصري رحمه الله انظروا إلى هذا الجود، انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه وحاربوا دينه ويدعوهم إلى التوبة، فهذا كله من حلم الله تبارك وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه يمهل ويحلم ولا يعجل ويدعو للتوبة مهما كانت الذنوب. انظر حلم الله في قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهو تبارك وتعالى حليم بعباده. انظر حلم الله جل وعلا في قوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، قادر سبحانه وتعالى أن يطبق السماء على الأرض بجرم المجرمين وذنوب المذنبين وطغيان الطاغين وعدوان المعتدين، لكنه يحلم سبحانه وتعالى يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، قادر على جل وعلا أن يحصبهم من السماء بما يهلكهم، قادر على أن يأخذهم من أسفل منهم، لكنه يحلم جل وعلا. يبارزونه بالعداء ويبارزون دينه وأولياءه ويحلم عليهم، فهذا كله من حلمه تبارك وتعالى. قال لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، وهذا فيه التوسل إلى الله جل وعلا بهذين الاسمين العظيمين العظيم الحليم. ثم قال لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، أعاد كلمة التوحيد، أعاد كلمة التوحيد، وفي إعادتها وتكرارها تجديد للإيمان، تجديد للإيمان وترسيخ للاعتقاد وتوسيع لمساحة التوحيد في القلب وشغل للقلب به بدل أن يشتغل بأمور تظلم القلب وتجعل القلب متكدرا مغموما، يشغل نفسه بكلمات التوحيد التي خلق لأجلها ووجد لتحقيقها، فيفرج الله سبحانه وتعالى عنه بذلك. قال لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، وهذا فيه التوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته سبحانه للسماوات والأرض. قال ورب العرش العظيم، ورب العرش العظيم، خص العرش بالذكر لأنه أكبر المخلوقات وأوسعها، ولهذا نعته هنا بالعظمة، قال ورب العرش العظيم صفة للعرش. فالعرش عظيم وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأثقلها وزنا، قد مر معنا في الحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، فذكر عليه الصلاة والسلام في الأوزان أثقلها وهو عرش الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمات العظيمة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقولها في الكرب كلها كلمات توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى، توحيد لله في ربوبيته، وتوحيد لله في أسمائه وصفاته، وتوحيد لله تبارك وتعالى في ألوهيته. وبذلك يعلم أن خير وأعظم وأولى ما تفرج به الكروبات وتزال به الغموم شغل القلب واللسان بتوحيد الله تبارك وتعالى. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الجليل عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. فقال نعم يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن وأنا أحب أن أستن بسنته. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي بكر رضي الله عنه، أن ابنه قال له يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غدات اللهم عافني في بدني إلى آخره. وهذا فيه من الفوائد أثر القدوة الصالحة في تربية الأبناء وتنشئتهم على الخير، عندما يكون الأب ذاكرا لله محافظا على الأذكار معتنيا بها وابنه يعرف ذلك، فإن في هذا أثرا عظيما على الأبناء في التربي على ذكر الله تبارك وتعالى والعناية بالأذكار المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال له ابنه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني، الغداة أول النهار، الغداة ويقال لها الغدوة ويقال لها الغداة أول النهار ما بين طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، هذا يقال له الغداة، وهو وقت مبارك دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالبركة، قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها، فدعا للأمة في هذا الوقت بالبركة، ولهذا كان لهذا الوقت شأن عند السلف، قد مر معنا نماذج تدل على عناية السلف بهذا الوقت وشغله بذكر الله تبارك وتعالى. وهذا أبو بكر صحابي جليل كان يحفظ هذا الوقت بالذكر لله تبارك وتعالى، ولهذا يقول ابنه إني أسمعك تدعو كل غدات، وانتبه هنا إلى قول الابن كل غدات، مما يدل دلالة واضحة على المواظبة على حفظ هذا الوقت المبارك بالذكر لله سبحانه وتعالى. قال جاء تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا. عافني، المعافاة عرفنا معناها، وهي الوقاية من الآفات والأضرار والأسقام والسرور. قال عافني في بدني، أي اكتب لي معافاة في البدن، بأن يبقى بدني معافى سالما من الآفات والأضرار. وعافني في سمعي، أي متعني بسمعي ببقائه معافى سليما من الآفات. وأيضا عافني في بصري، بأن يبقى سمعي ويبقى بصري معافى سليما. وأيضا يشمل قوله عافني معافاة الإنسان في سمعه وبصره من الناحية الدينية، بأن لا يستعمل سمعه ولا بصره فيما حرم الله جل وعلا. قوله عافني في سمعي، عافني في بصري، يتناول العافية الدنيوية ببقاء الإنسان ممتعا بسمعه وبصره، ويتناول أيضا المعافاة الدينية بحيث لا يستعمل سمعه ولا بصره فيما يسخط الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا أثر عن ابن عباس قال فيه للرجل الذي نظر عندما كانوا في عيادة المريض، عندما نظر إلى مرأة في ناحية البيت، قال: لأن تفقع عينك خير لك من أن تنظر إليها، لأن استعمال العين أو البصر فيما حرم الله يتنافى مع العافية. فالعافية في السمع والبصر ببقائهما ممتعا بهما العبد، وأيضا باستعمالهما فيما لا يسخط الله جل وعلا. قال: لا إله إلا أنت، ختم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال: تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، أراك مواظبا عليها في الصباح والمساء. وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. قال: نعم. قوله: اللهم إني أعوذ بك من الكفر، فيه الاستعاذة بالله جل وعلا من الكفر ومن أسبابه وذرائعه ووسائله، وهذا فيه الخوف من الكفر، في الخوف من الكفر. وفي دعاء إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال ذلك مع أنه هو عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام بيده وحطمها بيده، لكنه يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعض السلف وهو إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم الخليل إمام الحنفاء يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ولهذا يستحب للمسلم أن يتعود بالله من الكفر، بل يستحب له أن يواظب على التعود بالله من الكفر كل صباح ثلاث مرات وكل مساء ثلاث مرات، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. قال: والفقر، أي وأعوذ بك من الفقر. والفقر عندما يشتد بالإنسان وتشتد به قلة ذات اليد، قد يفتن وقد يبتلى بأمور تضر بدينه، وأيضا يبتلى بالحاجة ومد اليد للناس والذل ونحو ذلك. ولهذا مما يتعوذ بالله تبارك وتعالى منه الفقر. قال: وأعوذ بك من الفقر. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أيضا تعوذه بالله جل وعلا من عذاب القبر، وعذاب القبر حق. فإذا هذه سنة مضى عليها نبينا عليه الصلاة والسلام في الصباح ثلاث مرات وفي المساء ثلاث مرات: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت، يقولها 3 مرات إذا أصبح ويقولها 3 مرات إذا أمسى. قال الأب: نعم يا بني، أي أنا أفعل ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن وأنا أحب أن أستن بسنته. وانظر هذه الكلمة الجميلة التي تبين لك الحال المباركة والنهج السديد الذي كان عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. يقول رضي الله عنه: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن وأنا أحب أن أستن بسنته، وأنا أحب أن أستن بسنته، أي أحب أن أتمسك بهديه وأسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على لزوم هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته صلوات الله وسلامه عليه. قال والقائل أبو بكر رضي الله عنه: قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. دعوات المكروب أي الدعوات التي يستحب ويندب للمكروب أن يدعو بها، والمكروب هو الذي أصابته شدة ونزلت به ملمة يدعو بهذه الدعوة العظيمة: اللهم رحمتك أرجو. أصل الكلمة أرجو رحمتك يا الله، فأخر الفعل، قال رحمتك أرجو، أخر الفعل، وهذا يفيد الاختصاص، أي أرجو رحمتك ولا أرجو سواك، لا أرجو إلا إياك، ولا أطلب تفريج كربتي وتنفيس ملمتي إلا من جهتك يا الله. قال رحمتك أرجو، هذا فيه الاختصاص والإخلاص في الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا فيه التبري من حول النفس وقوتها، في التبري من حول النفس وقوتها وتمام الالتجاء والفرار إلى الله سبحانه وتعالى. قال فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وذكره لطرفة العين هنا لأنها أقل ما يمثل به في هذا المقام، لأن أقل ما يمثل به في هذا المقام. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أي لا تكلني إلى نفسي ولو في شيء يسير جدا. فذكر طرفة العين تنبيها بماذا؟ تنبيها بأقل الأمور. والبعض عندما يأتي بهذا الدعاء يضيف إليه: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، وهذا فيه استدراك على هذا الدعاء، فيه استدراك على هذا الدعاء ولا يناسب أن يؤتى به، بل تقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لطرفة العين هنا لأنها أقل ما يكون، مثل هذا الاستدراك ما يقع من بعضهم عندما يقول في ذكر الأمور الواهية، فبعضهم يقول: أوهى من بيت العنكبوت، بعضهم يقول: أوهى من بيت العنكبوت. والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذا فيه استدراك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هنا إلى أن تقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، ولا حاجة إلى أن تضيف ولا أقل من ذلك أو كلمة نحوها. قال طرفة عين: وأصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله. وانظر هنا إلى كمال الدعوات النبوية، فهذه دعوة يقولها المكروب ولا يقتصر في السؤال على إزالة الكرب، بل جاء بهذا الأمر الجامع، قال: وأصلح لي شأني كله، ليشمل تنفيس الكرب الذي أصابه وإصلاح أموره ماذا؟ الأخرى. وهذا من جوامع الدعاء وكوامنه. قال وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وهنا ذكر كلمة التوحيد وهي كما تقدم أعظم ما تفرج به الكربات وتزال به الهموم والغموم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني راشد أبو محمد عن عبد الله بن الحارث قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم اصرف شره.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، قد مر معنا مثله من حديث أبي بكر في الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في الكرب. قال كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال اللهم اصرف شره. قوله اللهم اصرف شره أي شر هذا الكرب والأمر الذي أصابني ودهاني وأقلقني، اللهم اصرف شره أي عني. وهذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله هذه الترجمة في إسناده عبد الملك بن الخطاب مقبول، وأيضا راشد أبو محمد صدوق ربما أخطأ، والزيادة هذه التي في آخر الحديث جاءت في هذا الإسناد وهي زيادة منكرة لم تأتي إلا في هذا الإسناد، وفيه من ذكرت عبد الملك مقبول وراشد صدوق ربما أخطأ. والحديث محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الإسناد بغير هذه الزيادة، فالحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام من غير طريق وعن غير واحد من الصحابة بدون هذه الزيادة التي في آخره اللهم اصرف شره. ولهذا عند الكرب يؤتى بالتهليلات دون هذه الزيادة لأنها غير ثابتة، تأتي بهذا الذكر لا إله إلا الله العظيم إلى آخره دون الزيادة التي في آخره وهي قوله اللهم اصرف شره لأنها لم تثبت. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الدعاء عند الاستخارة. قال حدثنا مطرف بن عبد الله أبو المصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن، إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبتي أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني ويسمي حاجته.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الدعاء عند الاستخارة. الاستخارة هي طلب الخيرة في الأمر الذي يقدم عليه العبد ولا تستبين له عاقبته أو مآله، فيكون لا يدري هل هو فيه خير له أو فيه مضرة عليه. مثل شخص يريد أن يتزوج، أو شخص يريد أن يسافر، أو شخص يريد أن يشتري سلعة ما أو أرضا أو يستأجر بيتا أو نحو ذلك من الأمور، ولا يدري هل هي طيبة لا أو ليست كذلك. ففي هذا المقام يشرع له الاستخارة، والاستخارة هي تفويض لله تبارك وتعالى والتجاء إليه بأن يختار له الخير، يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه بأن يختار له الخير. ويعلن العبد في استخارته عجزه وعدم علمه وضعفه وضعف قدرته والتجائه الكامل إلى الله عز وجل بأن يختار له الخيرة المباركة في الأمر الذي هو قادم عليه. والاستخارة تشرع في الأمر الذي يقدم عليه الإنسان ولا يستبين أمره، أما الأشياء الواضحة لا استخارة فيها، مثل فرائض الإسلام. شخص يريد أن يتصدق أو يصلي الصلاة المكتوبة أو النافلة أو غير ذلك من الطاعات المأمور بها يأتي بها دون استخارة. أيضا الأمور المحرمة يجتنبها ويبتعد عنها دون استخارة، كل أمر حرمه الله يتركه الإنسان ويبتعد عنه ولا يشرع في مثل هذا استخارة. الاستخارة في الأمور التي يقدم عليها العبد وعنده فيها شيء من التردد أو التخوف أو عدم الاطمئنان أو لا يدري ما الأصلح فيها له، فيستخير الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عوض الأمة، أمة الإسلام، بالاستخارة عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام. كان أهل الجاهلية طريقتهم في الاستخارة في الأمور زجر الطير، مثل إذا أراد أن يتاجر أو يسافر في تجارة يأتي إلى مكان فيه طير ثم يأخذ حصاة ويرميها على الطير، فإذا ذهبت إلى جهة اليمين سافر وتاجر، وإذا ذهبت إلى جهة اليسار قال هذا يوم مشؤوم ولم يسافر. أو الاستقسام بالأزلام، قداح وأشياء يعملونها ثم على ضوئها يعمل الأمر أو لا يعمله. فالله سبحانه وتعالى عوض أمة الإسلام بهذه الاستخارة التي هي التجاء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب للخيرة منه عز وجل. أورد الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن. وهنا انتبه رعاك الله إلى قول جابر رضي الله عنه كالسورة من القرآن، أي كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا فيه أهمية العناية بهذه الاستخارة بألفاظها الثابتة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تستخير الله جل وعلا تحرص على أن تكون حافظا لهذه الألفاظ كما جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن حافظا لها وبدأ لك حاجة تريد أن تستخير الله سبحانه وتعالى فلا مانع أن تقرأها من كتاب. إذا لم تكن حافظا لا مانع أن تقرأ هذا الدعاء من كتاب، وإذا لم تكن حافظا وليس عندك كتاب وأردت أن تستخير الله سبحانه وتعالى فلا مانع أن تأتي ببعض ألفاظها إذا لم تكن حافظا لها تامة، فتصلي ركعتين وتتوجه إلى الله: اللهم اختر لي الخير، اللهم اختر لي الخير، أو تأتي بما تيسر مما تحفظه من هذا الدعاء المبارك، فتجتهد أن تأتي بها تامة من حفظك، فإن لم تستطع فمن كتاب، فإن لم تستطع فلو جاء منك بعض المعاني الموجودة فيها تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وتسأله أن يختار لك الخيرة المباركة بعد أن تصلي ركعتين من غير المكتوبة. قال: كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول. جاء في بعض الروايات من غير المكتوبة، أي تصلي نافلة ركعتين لله تبارك وتعالى ثم تقول. قوله ثم يقول ظاهره يفيد أن هذا الدعاء يؤتى به بعد الصلاة، لأن قال تصلي فليركع ركعتين ثم يقول، وثم تفيد الترتيب والتراخي، أي بعد أن تفرغ من الركعتين تأتي بهذا الدعاء. والأولى أن ترفع يديك، الأولى أن ترفع يديك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه، إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، فترفع يديك وتدعو. ولو جئت بهذا الدعاء قبل السلام فأيضا لا بأس بذلك. من أهل العلم من قال إن هذا الدعاء دعاء الاستخارة يؤتى به في الصلاة قبل السلام، ومنهم من قال إنه يؤتى به بعد السلام وهو الأقرب والأظهر. ثم قال ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك. أستخيرك أي أطلب منك الخيرة يا الله، بعلمك أي الشامل المحيط الذي أحاط بكل شيء بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. فأنا أستخيرك يا الله بعلمك، أي بعلمك المحيط بكل شيء. وأستقدرك بقدرتك، أستقدرك أي أطلب منك يا الله أن تقدرني على الشيء الذي فيه خير لي بقدرتك الشاملة، إن الله على كل شيء قدير. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، أي أطلب منك يا الله أن تمن علي من واسع فضلك وجزيل منك ووافر عطائك. قال فإنك، وهذه توسلات إلى الله، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وهذا فيه الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالعظمة في الأسماء والصفات وسعة العلم والقدرة، شمول القدرة، وفيه الاعتراف اعتراف العبد بعجزه وضعفه، ضعفه في علمه، فعلمه ضعيف وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وضعفه في قدرته، لا حول له ولا قوة إلا بالله، فهو عاجز وضعيف في علمه وفي قدرته. وهذا فيه براءة العبد من حول نفسه وقوته والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتفويض إليه. قال فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وتأمل قوله هنا وأنت علام الغيوب، أي الأمور الغائبة عنا، المجهول عنا عواقبها، فأنا أفوض لك الأمر لأنك تعلم الغيوب، وأما أنا فعلمي قاصر، علمي ضعيف، لا أعلم، أنت تعلم وأنا لا أعلم. فالعبد يعلن عجزه وأيضا يثبت الكمال والعظمة لله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. قوله اللهم إن كنت تعلم، هذا يرجع إلى عدم علم العبد بالعواقب، يرجع إلى عدم علم العبد بالعواقب في قول العبد اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، هذا يرجع إلى عدم علم العبد بالعواقب. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه ماذا؟ محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. إذن قول المستخير هنا اللهم إن كنت تعلم، هذا يرجع إلى عدم علم العبد بالعواقب، أما علم الله سبحانه وتعالى فإنه علم كامل، علم شامل، علم محيط بكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. وتأمل هذا النصح في الدعاء بحيث يكون العبد يطلب الخيرة في الأمر في الدين والمعاش والعاقبة، في الدين والمعاش والعاقبة، بعض الناس عندما يريد حاجة من الحاجات يطلبها لدنياه فقط، لا يلتفت للدين ولا يلتفت لماذا؟ للآخرة. فهنا جمع الأمور الثلاثة، طلب من الله عز وجل أن إن كان في هذا الأمر خير له في الدين والمعاش والعاقبة. نظير هذا تماما الدعاء الذي مر معنا قريبا، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، اللهم أصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فذكر الأمور الثلاثة، قال هنا ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ذكر الأمور الثلاثة التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله إصلاحها له في الحديث المتقدم. قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وهذا فيه لفت انتباها للمستخير أن الأمر الذي تقدم عليه لا تقدم عليه فقط من الناحية الدنيوية، بل انظر إليه من ناحية دينية ومن ناحية أيضا دنيوية، فهذا أصلح لك وأكمل. قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري، شك الراوي وآجله، أو قال في عاجل أمري وآجله، أي بدل قوله ومعاشي وعاقبة أمري قال أو عاجل أمري وآجله. قوله عاجل أمري أي معاشي، وقول آجل أمري أي عاقبة أمري، سواء قلت أهذا أو ذاك هما بمعنى واحد. قال فاقدره لي، فاقدره لي أي اكتبه لي ويسره لي وقدره لي، إن كان بهذه الصفة، إن كان فيه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي. قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، وجاء في بعض روايات الحديث ويسمي الأمر، ويسمي الأمر إن كان سفرا يقول اللهم إن كان في سفري للبلد الفلاني، إن كان زواجا يقول اللهم إن كان في زواجي من فلانة بنت فلان، يسمي الأمر الذي هو قادم عليه. قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويسمي حاجته. قوله فاصرفه عني أي ابعده عني، فلا تتعلق نفسي به ولا أحرص على طلبه والبحث عنه، واصرفني عنه، اصرفه عني واصرفني عنه بحيث لا أتعلق به ولا أطلبه ولا تنشغل نفسي بطلبه. قال اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، أي يسر لي الخير واكتبه لي حيث كان، فأنا أجهل العواقب ولا أدري، وأنت يا الله علمك محيط بكل شيء، فاكتب لي الخير حيث كان. قال ثم رضني به، أي اكتب لي رضا بما قسمت لي. وهذا من عظيم الدعاء، فالعبد قد يكتب له أمر فيه خير له ثم لا ترضى نفسه بذلك، مع أن أمر فيه خير له لكن نفسه لا ترضى بذلك، فدعا الله عز وجل بهذه الدعوة العظيمة حتى إذا يسر الله له الخير أن ترضى نفسه به. وإلا كم من إنسان يسر له أبواب من الخير ولم ترضى نفسه بذلك ولم تقنع نفسه بذلك، فهذه دعوة عظيمة. قال ثم رضني به، أي اكتب لي رضا بهذا الخير الذي اخترته لي ورضيته لي ويسرته لي. وقوله ويسمي حاجته، موضع هذا فيما تقدم عندما يقول إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، هنا يسمي حاجته، هنا يسمي حاجته. الشاهد أن هذه دعوة عظيمة مباركة كان يدعو بها، أو كان يوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يستخير أن يدعو بهذه الدعوات العظيمة، وكان يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم. نعم.
هنا قوله وعاقب في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجل، يجمع الداعي بين هذه
لا هذا شك من الراوي، شك من الراوي، فيأتي إما بهذا أو بهذا، فيقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وعاقبة أمري، أو يقول وعاجل أمري وآجله، لأن قوله وعاجل أمري وآجله هو بمعنى قوله معاشي وعاقبة أمري، المعاش هو العاجل وعاقبة الأمر هي الآجل. نعم.
ماذا يترتب على ذلك؟ كيف الإنسان يختار بعد أن صلى ودعا؟
إذا أتى العبد بهذه الدعوة، إذا صلى الركعتين وأتى بهذه الدعوة، يقدم على الأمر الذي استخار الله فيه زواجا أو سفرا، يقدم على الأمر، يصلي الاستخارة ويقدم على الأمر. وإذا رأى نفسه منقبضة أو غير منشرحة ولا مرتاحة، أو جاءه صارف صرفه لأنه فوض الأمر إلى الله، قال اصرفه عني واصرفني عنه، اصرفني عنه بأن تنقبض النفس ولا ترتاح ولا تطمئن، واصرفه عني بأن يكون هناك مانع آخر ليس مني. فالعبد يستخير الله سبحانه وتعالى ويمضي في الأمر الذي هو قادم عليه، فإذا وجد نفسه انقبضت أو لم تنشرح أو وجد صارف ومانع، فهذا هو الخيرة في الأمر، إما أن يتحقق الأمر ويطمئن إليه العبد وينشرح له الصدر ويقدم ويمضي، أو أن تنقبض نفسه أو توجد بعض الصوارف ييسرها الله تبارك وتعالى، فيكون بذلك عدم حصول لهذا الأمر الذي هو قادم عليه. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، مسجد الفتح، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر ولم ينزل بي أمر مهم غائض إلا توخيت تلك الساعة، فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر، أورده في هذه الترجمة باب الاستخارة، منبها به رحمه الله تعالى إلى تحري أوقات الإجابة، تحري أوقات الإجابة، وأن هناك أوقات تتحرى فيها الإجابة، مثل الثلث الأخير من الليل، ومثل الساعة التي في الجمعة، ومثل الساعة المشار إليها في هذا الحديث. ولعل الكلام على هذا الحديث وما يتعلق به يحتاج شيئا من الوقت، فيكون في درس الغد بإذن الله تبارك وتعالى. والإمام البخاري إنما أورد من أجل هذا المعنى، وهو تحري أوقات الإجابة، وهذا ما يدل عليه الحديث فيما لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام عنه يأتي في درس الغد بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاء سؤال في تكرار الاستخارة، هل يكرر الإنسان؟
المشروع للعبد أن يستخير الله سبحانه وتعالى ويقدم على الأمر، فإذا اطمأنت نفسه وتيسرت الأسباب مضى فيه، وإذا انقبضت النفس أو وجدت بعض الموانع انصرف عنه، وإذا استجد أمر في موضوعه، استجد أمر آخر في موضوعه واستخار لأجله لا بأس بذلك. إذا أعاد الاستخارة مرة ثانية لأمر استجد في الموضوع الذي هو يستخير فيه فلا بأس بذلك. نعم.
هل هناك سور معينة في صلاة الاستخارة تقرأ؟
الطرق التي ورد فيها هذا الحديث ليس في شيء منها ذكر لسور معينة تقرأ عند صلاة الاستخارة، ولهذا ليس هناك سورة معينة أو سور معينة تقرأها في الركعتين، بل تقرأ ما تيسر من القرآن، ولم يأتي شيء يدل على تخصيص سور معينة تقرأ في صلاة الاستخارة.
يقول: ما معنى الحدث في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا إلى آخره؟
يوضحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمراد بالحدث أي الحدث في الدين، أن يخترع الإنسان أو ينشئ عبادة أو عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يخترع أمرا أو عملا يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة أو حديث لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم فيه سنة، فهذا هو الحدث. الحدث هو اختراع في الدين وأمور تخترع في الدين يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: من أحدث حدثا، أي أنشأ بدعة واخترع أمرا في دين الله سبحانه وتعالى. وقوله أو آوى محدثا، ويروى أيضا بلفظ أو آوى محدثا، آوى محدثا أي نصر بدعة، وآوى محدثا أي آوى صاحب حدث أيده ونصره وأعانه. قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم.
يقول: هل يجوز للصائم أن يستخدم سواكا مختلطا بطعم الليمون أو بذوق آخر؟
السواك للصائم لا بأس به، سواء في العصر أو في أول النهار، لعموم الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالصائم له أن يستاك في أول النهار وفي آخر النهار ولا حرج في ذلك، وليس هناك دليل واضح يمنع الصائم من السواك. لكن إذا كان السواك فيها طعم، مثل أدخل فيه طعم فواكه أو حلوى أو شيء من هذه الأمور، ليس له أن يستاك بها، لأن هذا الطعم يكون في لسانه ويتحلل إلى جوفه، فليس له أن يستاك بمثل ذلك. أما السواك المعروف فله أن يستاك به سواء في أول النهار أو في آخر النهار ولا حرج. نعم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا خلوف فم الصائم، المراد بالخلوف الريحة التي تنبعث من جوف الصائم، والريحة منبعثة حتى مع السواك، لو استاك الصائم فالريحة تنبعث من جوفه. فاستدلال البعض بالمنع بهذا الحديث لا وجه له، فالصائم له أن يستاك في أول النهار وفي آخر النهار ولا حرج عليه. نعم.
يقول: نرجو نصيحة في مسألة إهدار بقايا الطعام، خصوصا ما يحصل في ساحات الحرم.
الذي ينبغي على المحسنين وأهل الفضل ومن يعملون على تفطير الصيام أن يحترموا نعمة الله سبحانه وتعالى وأن يحافظوا عليها، وأن لا يكون إهدار لها وإضاعة للأموال. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالذي ينبغي على أصحاب السفر والذين يتفضلون بتفطير الصائمين، كل واحد في سفرته يعتني بالطعام الذي عنده، تمرا أو خبزا أو لبنا أو غير ذلك، ويجمعه جمعا رفيقا، ثم إذا كان صالحا يعطى للفقراء في أماكنهم، وإذا لم يكن صالحا للناس يعطى للبهائم والدواب، يجمع الخبز والفضلات وتعطى للبهائم والدواب، ولا يكون هناك إضاعة لهذه الأموال. هذا أمر ينبغي أن يتنبه له. نعم.
مر معنا في حديث أبي بكرة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر.
نعم.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر.
نعم.
يقول: لماذا خص في هذا الدعاء الاستعاذة من عذاب القبر ولم يذكر مثلا عذاب جهنم؟
عذاب جهنم جاء معنا في أدعية متقدمة ذكر فيها عذاب القبر وذكر فيها عذاب جهنم، وهنا ذكر عذاب القبر وحده، لأن من نجا من عذاب القبر نجا مما وراءه، لأن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا من عذاب القبر نجا من العذاب الذي وراءه، فالقبر أول منازل الآخرة، والعبد يكون منعما في قبره ومعذبا في قبره، فاكتفى به. وفي بعض الأدعية يضم إليه عليه الصلاة والسلام عذاب جهنم، وفي بعضها يضم إلى عذاب القبر فتنة القبر، وفي بعض الأدعية يضم إلى عذاب النار فتنة النار، فتتنوع الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل الواجب على الإنسان الرضا بالقدر أو بالمقدور؟
الواجب الرضا بالقدر، الواجب الرضا بالقدر، أما الرضا بالمقدور فليس واجبا، بل ينظر في المقدور ما هو، يرضى ينظر في المقدور ما هو، قد يكون المقدور ذنبا فليس العبد أن يرضى به، بل يبغضه ويكرهه ويجاهد نفسه على التخلص منه والبعد عنه. فالرضا بالقضاء، وأما الرضا بالمقدور فهذا بحسب المقدور، إن كان المقدور خيرا أو رحمة أو نعمة أو فضلا يرضى به، وإن كان معصية أو ذنبا فإنه يبغضه ويسأل الله عز وجل أن ينجيه منه ويسلمه منه.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.